أهلا بكم في استكشاف جديد. هذه المرة ندخل في عالم الكيمياء الحيوية، تحديدا الفصل الأول من كتاب ستراير الكيمياء الحيوية في المكان والزمان. رح نكتشف كيف إن كيمياء الحياة بالرغم من كل التنوع الهائل بين الكائنات تعتمد بشكل مدهش على نفس الأدوات الجزيئية الأساسية.
بالضبط، وهذا التشابه العميق من أبسط بكتيريا وصولا للإنسان هو فعلاً واحد من أقوى الأدلة على وجود سلف مشترك لكل أشكال الحياة. نفس الجزيئات، نفس العمليات الأساسية تقريباً.
تمام، فمهمتنا اليوم هي أن نستخلص أهم الأفكار. كيف يشتغل جزيء الحياة الأساسي الـ DNA؟ إيش هي قوانين الطاقة اللي تحكم كل تفاعل حيوي؟ وكيف نقدر نستخدم هالجزيئات كأنها ساعة عشان نتبع مسار التطور؟
خلينا نبدأ بالأساس، الDNA.
الحمض النووي للوهلة الأولى يبدو بسيط، صح؟
صحيح، مجرد شريط طويل 4 حروف بس، A, C, G, T، وهيكل سكر وفوسفات يتكرر. لكن السر الحقيقي يكمن في شكله ثلاثي الأبعاد، وهو اللولب المزدوج الشهير، اكتشاف واتسون وكريك. وطبعاً ما ننسى الدور المحوري لبيانات روزاليند فرانكلين اللي اعتمدوا عليها. الاكتشاف أظهر كيف شريطين يلتفوا حول بعض، والأكثر عبقرية زي ما ذكرتي هو طريقة الارتباط في الداخل. القاعدة A دائماً مع T وG دائماً مع C.
وهذا الارتباط المحدد هو مفتاح كل شيء تقريباً؟
إلى حد كبير، هو أساس استقرار الجزيء نفسه. القواعد هذه مسطحة وتتكدس فوق بعضها، مدفوعة بتأثير كاره للماء بعيداً عن الموية المحيطة. والروابط الهيدروجينية بين الأزواج AT وGC هي اللي تمسك الشريطين مع بعض. لكن الأهم هو كمان مفتاح الوراثة، لأن كل شريط يقدر يكون قالباً مثالياً لصنع نسخة طبق الأصل من الشريط المقابل له، يعني آلية تخزين ونسخ معلومات فائقة الدقة والكفاءة.
طيب، إيش القوة اللي تخلي هذا الهيكل المنظم يتشكل أصلاً ويظل مستقر؟ ما هي الفيزياء وراء الموضوع؟
فيه نوعين أساسيين من القوة. أولاً، الروابط التساهمية القوية جداً اللي تربط الذرات ببعضها داخل كل شريط، في الهيكل السكري الفوسفاتي وفي القواعد نفسها. وثانياً، وهي الأهم للشكل ثلاثي الأبعاد، التفاعلات غير التساهمية. هذه أضعف من التساهمية، لكنها كثيرة، ومجموعها هو اللي يعطي اللولب المزدوج شكله واستقراره الديناميكي.
تقصد الروابط الهيدروجينية اللي ذكرناها بين القواعد؟
نعم، الروابط الهيدروجينية بين أزواج القواعد، وكمان التجاذبات الأيونية بين الشحنات، وقوى فاندرفالس، تجاذبات ضعيفة بين أي ذرتين قريبتين. والأهم يمكن، زي ما أشرت قبل قليل، التأثير الكاره للماء اللي يجبر القواعد النيتروجينية إنها تتخبى في قلب اللولب بعيداً عن الماء.
طيب، هذا يوصلنا لسؤال أكبر، كيف عملية بناء هيكل منظم ودقيق زي DNA ممكن تحدث بشكل تلقائي، خصوصاً إننا نعرف إنه قوانين الفيزياء، القانون الثاني للديناميكا الحرارية تحديداً، يفضل زيادة الفوضى أو الإنتروبيا؟
سؤال ممتاز، وهنا يأتي دور الديناميكا الحرارية. القانون الأول طبعاً حفظ الطاقة، الطاقة لا تفنى ولا تستحدث. القانون الثاني يقول إن الإنتروبيا الكلية للكون، مقياس الفوضى أو العشوائية، لازم تزيد في أي عملية تلقائية. صحيح، تكوين اللولب المزدوج نفسه هو عملية تنظيم، الإنتروبيا داخل الجزيء بتقل.
وهذا يبدو كأنه يتعارض مع القانون الثاني.
ظاهرياً نعم، لكن لازم نشوف الصورة الكاملة. عملية تكوين الروابط وتكدس القواعد هذه هي عملية باعثة للحرارة، تطلق حرارة للوسط المحيط، للماء اللي حول الجزيء. هذه الحرارة المنتشرة تزيد من فوضى وحركة جزيئات الماء المحيطة بشكل كبير. الزيادة في فوضى المحيط بتكون أكبر من النقصان في فوضى جزيء الـ DNA نفسه.
أها، المحصلة النهائية؟
المحصلة النهائية هي زيادة في الإنتروبيا الكلية للكون، وهذا يجعل التغير في الطاقة الحرة، طاقة جيبس، سالباً. ومعنى إن التغير في طاقة جيبس سالب هو إن العملية تلقائية وممكنة من وجهة نظر الديناميكا الحرارية، كأنها مقايضة، نظام موضعي هنا مقابل فوضى أكبر هناك في المحيط.
مدهش جداً كيف قوانين الفيزياء الأساسية متجذرة في صميم عمل الحياة بهذا الشكل، وكيف يرتبط كل هذا بتاريخ الحياة الطويل على الأرض. ذكرنا مفهوم الساعة الجزيئية، كيف تعمل هذه الساعة؟
الساعة الجزيئية. فكرتها بسيطة لكنها قوية جداً. الفكرة هي أن التغيرات، الطفرات يعني، في تسلسل دي إن إيه أو حتى البروتينات اللي تنتج منه، تتراكم مع مرور الزمن بمعدل شبه ثابت تقريباً لبعض الجزيئات. فكلما كان الكائنين أبعد عن بعض في شجرة التطور، يعني انفصلوا عن سلف مشترك من زمن أطول، كلما لقينا اختلافات أكثر في تسلسل جزيء معين عندهم.
ممكن مثال؟
أكيد. مثلاً، بروتين الهيموغلوبين اللي يحمل الأكسجين في الدم. تسلسل الأحماض الأمينية فيه عند الإنسان يكاد يكون مطابقاً لتسلسل الشمبانزي. اختلافات قليلة جداً. لكن لو قارناه مع الغوريلا، نجد اختلافات أكثر شوي. ولو قارناه مع الدجاج، الاختلافات بتكون أكبر بكثير. هذا يعكس بالضبط مدى قربنا أو بعدنا التطوري عن هذه الأنواع.
يعني كأنها بصمة زمنية؟
بالضبط، نقدر نستخدمها حكا لتتبع تطور سريع، زي تطور الفيروسات. مثلاً في الأوبئة، مقارنة تسلسل جينوم الفيروس من مرضى مختلفين تساعدنا نفهم كيف انتشر الفيروس، وممكن حتى نحدد مصدره. هي طريقة لقراءة التاريخ مكتوبة بلغة الجزيئات.
إذن لو حبينا نلخص رحلتنا السريعة اليوم، أولاً في وحدة كيميائية عميقة تربط كل الكائنات الحية بالرغم من تنوعها الظاهري.
صحيح. وثانياً، بنية الدي إن إيه، اللولب المزدوج الأنيق هذا، هو أساس تخزين ونسخ المعلومات الوراثية بكفاءة مذهلة.
وثالثاً، قوانين الفيزياء الأساسية، الديناميكا الحرارية تحديداً، هي اللي تحكم وتوجه كل تفاعلات الحياة حتى تكوين الجزيئات المنظمة.
وأخيراً، تعلمنا كيف مقارنة تسلسلات هذه الجزيئات تعطينا نافذة على الماضي السحيق، كأنها ساعة تقيس الزمن التطوري وتربط الكيمياء الحيوية بتاريخ الحياة على كوكبنا. كل مفهوم من هذا يفتح لنا فهم أعمق لآليات عمل الحياة.
وهذا يتركنا مع سؤال أخير للتفكير. إذا كانت هذه المبادئ الأساسية، يعني بنية الدي إن إيه المعتمدة على 4 قواعد وقوانين الطاقة الكونية والساعة الجزيئية، إذا كانت فعلاً عالمية وشاملة لكل أشكال الحياة التي نعرفها على الأرض، فكيف ممكن هذه المبادئ توجه بحثنا عن بصمات حياة أو ربما حياة فعلية في أماكن ثانية من هذا الكون الواسع؟ نقطة للتأمل. تم إنتاج هذا البودكاست بواسطة أكاديمية النشر الرقمي المتخصص في الذكاء الاصطناعي صدر.